أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المرسل السابق كل شيء مطلق حتى يرد فيه لحمة. قلنا الشيخ الأنصاري رحمه الله قال إن هذه الرواية هي أوضح ما استدل به على الباب على البراءة، باعتبار أن المراد من النهي كل شيء مطلق حتى في نهي نهي على الشيء من حيث هو، لا على الشيء من حيث مجهول الحكم. فطالما الشيء مجهول بعنوانه الأول فهو حلال مباح موضح. صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام ومنهم المرزق نائم عليه الرحمة أنكروا أن تكون هذه المرسلة دالة على المطلق، فضلاً عن أن تكون أوضح، فضلاً عن أن تكون أوضح. نحن قبل أن نبين أنه لماذا ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنها لا تدل وهكذا النعيمي وجماعة من الأعلام، لابد أن نذكر شيئا في المقام من خلال يتضح الحال. وهو هنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه، ما معنى الورود حتى يرد؟ الورود يطلق على الصدور بمعنى الصدور، من جملة إطلاقاته طبعاً، يعني من جملة معانيه هو الصدور. كل شيء مطلق حتى يصدر من المولى نهي، حتى يصدر من المولى نهي. بناء على هذا الاحتمال إذا قلنا الورود بمعنى الصدور، طبعاً هي بمعنى الوصول أيضاً، سوف أذكر معنى الثاني وهو الأكبر، لكن لابد أن نبين هذا المعنى. بناء على أنها بمعنى الصدور فتصبح الرواية أجنبية عن المقام، لأنه معناه ماذا؟ كل شيء مباح واقعا حتى يصدر من المولى نهي، يعني كل شيء يبقى على ما هو عليه. وبعبارة أخرى تصبح هذه الرواية من جملة الأدلة التي استدلوا بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة للحضر، تصبح هكذا. ليش؟ وهم سابقا أشرنا إلى بحث في المقام، هذا الأصل في الأشياء الإباحة أو الحضر هذا أشرنا إليه سابقا. كثير من الأعلام بل الشيخ الصدوق ينسبه إلى دين الإمامية، الأصل بالأشياء الإباحة، الإباحة. جماعة من أعلامنا الأعلام قالوا لا، الأصل بالأشياء الحظر المنع. طبعا نحن قلنا هذا البحث كله قبل البيان، يعني قبل ورود الشريعة الإسلامية، يعني هذا البحث بحث عقلي قبل صدور أو قبل مجيء الشريعة الإسلامية. البحث يقع قبل الشرع، هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر؟ من ذهب إلى الحظر المنع قال إن الممكنات، كل الممكنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي ملك له، وبما أن ملك لله فلا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه، إذا ما أذلنا في التصرف معناه هذا ظلم، لأن التعدي على حق الغير ظلم. فالعقل يستقل بقبح التصرف طالما لم يرد من المولى أنه رخص الترخيص. هذا كله قبل الشرع. فمن ذهب إلى المنع هكذا استدل. طبعا من ذهب إلى الإباحة له أدلة، ليس المقام مقام ذكر هذه الأدلة، لكن أقول كان هكذا أصل البحث سابقا. فبناء عليه إذا قلنا هنا إن الورود بمعنى الصدور مقابل السكوت، صدر منه سكت لم يظن، صدور مقابل السكوت، بناء على أن الورود بمعنى الصدور معناه كل شيء يبقى على ما هو عليه قبل الشريعة من الإباحة، بناء على أصل الإباحة يبقى على ما هو عليه حتى يصدر من المولى. طالما المولى ساكن ما صدر منه شيء على الإباحة الأولية، فتصبح هذه الرواية دليلا على من ذهب أن الأصل في الأشياء الإباحة. نستدل أيضا بعض الروايات أن الأصل في الأشياء الإباحة، وإذا كان الأمر هكذا خرج عن محل الكلام. ليش؟ كل شيء مباح واقعا إباحة واقعية، حتى لو فيه نهي. من البحث أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر، مقصود من إباحة الإباحة الواقعية، يعني كل شيء على إباحته الأصلية أو إباحته الواقعية ما اشتفى عبره حتى يظلم من المولى النهي. وين هذا خارج عن محل الكلام؟ محل الكلام بعد مجيء الشريعة الإسلامية وورود تكاليف عندنا، وعندنا أحكام إلزامية من واجبات ومحرمات ومستحبات وكذا وكذا وإلى آخره. ثم شككنا في حكم هذه المسألة، شككنا أن حكمها الواقع ما هو؟ تتم في الواقع ما حكمه؟ الدعاء عند رؤية الهلال في الواقع ما حكمه؟ واجب وغير واجب؟ فالبحث في أن يعني الأصل براءة أو الاشتغال بعد مجيء الشريعة الإسلامية وبعد ورود الأحكام، ونحن نشك حينئذ أن هذا ما هو حكمه في الواقع. فنقول مثلا الإباحة أو البراءة لكم حكم ظاهر، الإباحة هذا حكم ظاهر. يعني مثلا أمامك مائع ما تدري هو خمر أو خمر، لما تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام مثلا، وقلنا بالإباحة الظاهرية، بالإباحة ما المراد بالإباحة هنا؟ إباحة ظاهرية، إباحة ظاهرية. موضوع الإباحة الظاهرية المشتبه، الشيء المشتبه حكمه، مشتبه حكمه عام، والأحكام الظاهرية بشكل عام موضوعها الشك في الحكم الواقع. وهكذا قلنا سابقا شيخنا أن الأحكام الظاهرة موضوع الشك في الحكم الواقع. وبناء عليه وحينئذ في هذه الصورة إذا قلنا أن الورود بمعنى الصدور فتصبح الرواية خارجة عن محل الكلام. أما إذا قلنا الورود بمعنى الوصول، بمعنى الوصول هنا يمكن الاستدلال به حينئذ وتصبح دالية على المطلق، كل شيء مطلق حتى يصل إليك نهي، يصل إليك. طالما لم يصل إليك فهو مطلق مباح. طبعا حتى يصل مكلفين، يعني لك ليس زي في المراد منه مكلف، المكلف طبعا
اسمه مكلفين،
يعني ايه طبعا
لكن
اذا ما اجى الخصوص زي بهذا ما لا لا ارطنا بزي مراد مكلف، مكلف اكثر
احنا المطلق مكلف،
المطلق مكلف.
اذا لم يصل هذا
الاصل براءه اباحه بس يصبح، اذا ما وصل اليك نهي انت ايها المكلف، ما وصل اليك بس تترك نهي حلال. هذا سواء كان زيد عمر بكر طالما لم يصل المكلف نهي فهو مباح. فالورود بمعنى الوصول كل شيء مطلق حتى يصل إليك، يصل إليك النهي. إذا ما وصل النهي فمعناه وهذا ماذا يشمل؟ المشكوك حكم الواقع. أنا في الواقع ما وصل إلي حكم هذا الأمر، وصل إلي ما وصل إلي شيء، فهو مباح أو براءة أو مشكلة. فبناء على أن الورود بمعنى الوصول فحينئذ تكون دادة، واضح مولانا؟ ومن هذا الجهة لا إشكال فيه، وهكذا يعني كل شيء مباح لك، إباحة ظاهرة حتى يصل إليك حكمه بحر. من الوجوه الحرمة الشك بالحلال والحرام، هذا معناه كل شيء مباح. بل هذه الرواية تصبح إلى صحة سندا، إلى صحة سندا، وقلنا المراد من الورود الوصول أحسن رواية في المقام تصبح. تدري ليش؟ لأن موضوع النهي فقط هي أخص من روايات البراءة. وأصلا النزاع مع الأخباريين هنا، هذا النزاع. ليش؟ الأخباري ما نازع الأصولي في كل المجتمعات، لا، يعني مثلا شبه الموضوعية، شبه الموضوعية، الأخباري أيضا جوز البراءة، سواء كانت وجوبية أو تحريفية، والشبهة الحكمية الوجوبية، اللي سكنها هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب؟ معظم أو كل الأخباريين ذهبوا إلى البراءة إلا محمد أمين السلاباني، هو زعيم الإخباري، رئيسه ذهب إلى الاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية، ولباقي الأخباريين ذهبوا إلى البراءة. إذا وين النزاع مع الأخباري؟ فقط الشبهة الحكمية إذا كان تحريمي فقط، تحريمي مثل تترك، هل يحرم شربه أو لا يحرم؟ النزاع معه في هذه الشبهة فقط، وهذه تكون واضح النزاع مع الأخباري هكذا. إن قلت لا تدل على البراءة في الشبهة الوجودية، أولا لسنا بحاجة لاستدلال أن الأخباري ما نازع، لا تدل على ما نازع، هو نازع فقط في هذا المورد. ومع ذلك نقول إذا جرت البراءة هنا بعدم الفصل التجري عندنا في الشبهة الوجودية على كل حال. أنا بعد ما وصلت إلى ما هو الإنصاف، أن هل المراد من الورود الوصول أو السلوك؟ أنا بعد ما وصلت، بعدني في المقدمة أقول الورود على قسمين، مرة يأتي بمعنى الصدور ومرة بمعنى الوصول، فإذا كان بمعنى الصدور لا تدل، بمعنى الوصول تدل. أما أنها الصغرى ماذا؟ بعد ما وصلنا، بعد عندنا رأس صاحب الكفاية، عندنا جزء النعيمي، أغضياء الدين العراقي، يلا آخر شيء نقول ما هو الإنصاف، بعد ما خلصنا الصدور. إذا كانت الورود بمعنى الوصول إنصافاً وقطعنا النظر عن ضعف السند تصبح الرواية دالة على هذا مقدم. الآن نقول صاحب الكفاية رحمه الله قال أصلاً هذه الرواية لا تدل على المطلب فضل عن أن أوضح، وهكذا المزني. ليش؟ أما صاحب الكفاية، صاحب الكفاية رحمه الله يقول نحتمل وجدانا أن الورود بمعنى السلوك، يعني يحتمل في هذه الرواية أن يكون المراد كل شيء مباح واقعا حتى يصدر من المولى نهي، يرضى. بما أننا احتملنا هذا الاحتمال والاستدلال إنما يتم على القول بأن الورود بمعنى الوصول وعليه وعليه. فإذا أردنا أن نثبت أن الورود هنا بمعنى الوصول بقوله كل شيء مطلق حتى يلقي نهي يكون من باب التمسك بالعكس والمصداقية. ما أحرصت عنوان الوصول حتى تمسك في العام والخاص، ما تتمسك بالعام، أحرصت الموضوع. يعني مثلا في باب المزاد تقول أكرم العلماء إلا الفصاح منهم، إلا الفصاح منهم. زيد عالم، هل هو فاسق أم لا؟ والعنوان أصبح العالم غير فاسق، بعد التخصيص أصبح موضوع العام، موضوع وجوب الإكرام. إكرام العالم غير الفاسق، وهكذا شيخنا. وهذا عالم، هل هو فاسق أم لا؟ وإذا قلت أكرمه من باب أكرم كل عالم إلا الفاسقين، تصبح ترسم بالعام الشبهة. طبعا حتى هذا نزاع، لكن شيء واضح عندهم، من أكرم العلماء؟ ما أدري زيد عالم أو غير عالم، من أول أمر. وإذا لا يصح التمسك بقولك أكرم كل عالم، بس التمسك بالعام شو مصداقية، وإن كان الأصوليين على يذكرونه إذا كان تخصيص فقط، لكن لا فرق، لعل هذا أوضح يعني التمسك بالعام شو مصداقية. أكرم العلماء، يقول يلا أنا أكرمني، ومن قال أنت عالم؟ لابد من الإحراز أنك عالم. ففي التمسك بالعام لابد من إحراز العنوان. إذا ما أحرزت العنوان تمسكت به يصبح تمسك بالعام في الشبهة مطلقية. وعندنا الإنصاف أنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المطلقية. أخصص لفظي أم لبي بحث آخر، هذا لا رفض عليه. وعليه فصاحب الكفاية رحمه الله يقول هذا الحديث لا يصح التمسك به لاحتمال أن يكون الورود بمعنى الصدور. فإذا احتملت بعد ما جزمت أنه بمعنى الوصول، ما عندي بعد دخيل، فكيف أتمسك به؟ أقام. والتمسك مشروط بإحراز الوصول، أنا ما أعرف أنه بمعنى الوصول. فالتمسك بالمقام من قبيل التمسك بالعكس والمقام. هذا من يقول بذلك؟ صعب. أما الميرزا النبي رحمه الله، الميرزا النبي يقول أنا يا جماعة الخير أصلا هذه الرواية ليست دالة على مطلب درس القاطع، فضلا عن أن تكون أوضح. أقول ليش شيخنا؟ لكن مش مع الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يذهب إلى أنه أوضح روايات باب، يقول عندي مشكلة كبيرة. وين المشكلة؟ المشكلة بالفهم. أنا أفهم من الرواية أن الورود بمعنى الصدور، كل شيء مباح واقعا حتى يصدر من المولى ناهي، يعني كل شيء على ما هو عليه طالما المولى ساكت. فإذا لم يسكت المولى ونهى معناه ماذا؟ خلاص نهى. فإذا الورود بمعنى الصدور وتكون خارج عن البحر، ضعفنا في الإباحة الظاهرية إلى الإباحة الواقعية. وإذا كانت بمعنى الصدور، فمعناه إباحة واقعية يعني كل شيء مباح واقعا حتى زم المغلى. إذا أصبحت خارج عن معرفة العقل. بعد ذلك الاستدلال بها. فضل عن أن تكون ماذا؟ أوضح المقام. الآن قضية الدين العراقي رحمه الله. أدى بدلوه، أدى بدلوه، يقول أنا أستقرب يعني غير بعيد عندي أن يكون الورود بمعنى الصدور. عشان غير بعيد يقول نعم غير بعيد، يعني يميل إلى الميرزا النعيمي. يقول أنا غير بعيد، هذه عبارته غير بعيد. يقول أنا لا يبعد عندي أن يكون الورود بمعنى الصدور. الكل أخذ بمعنى الصدور. يعني اسمع له الكلام. ليش؟ يعني لا فائدة فيه من باب توضيح الواضحات. ليش؟ لأنه هكذا كل شيء، كل شيء لا يوجد فيه نهي فهو باح حتى يظهر فيه نهي. هكذا معناه. كل شيء لا نهي فيه فهو باح حتى يظهر فيه نهي. لا عادة يعني واضح. كل شيء غير منهي عنه حتى يصير منهي عنه. كل شيء غير منهي عنه حتى يصبح منهي عنه. كل جسم مثلا ساكن حتى يتحرك. ما قال هذا المثال. يعني نظيره مثلا. كل جسم ساكن حتى يتحرك. بعيد هذا. كل انسان مثلا جالس حتى يقوم او حتى يقوم. يعني هذا الكلام من الامام واضح واضح. فقد يقال اذا كان الورود بمعنى الصدور فيصبح هذا الكلام ماذا؟ يصبح لا فائده فيه. فلذا قالوا نحمله على معنى الوصول. فلو فائده نحمله على معنى الوصول. معنى الوصول يعني كل شيء مباح إباحة ظاهرية إذا شككت فيه فهو حلال مباح حتى يصل إليك. حتى يصل إليك. وهذا يصبح أحسن وأفضل. فيقول أنا غير بعيد أن يكون المراد من الورود بمعنى الصدور. وأما إشكال يصبح من قبيل توضيح الواضحات إذا حملناه على معنى الصدور يقول هذا الإشكال مدفوع. يعني يصبح من قبيل توضيح الواضحات مدفوع. ليش شيخنا مدفوع؟ قال له ثمرة هنا. ثمرة مهمة. وين هذه الثمرة شيخنا؟ قال هذه الثمرة هكذا. لما نقول كل شيء مباح في الواقع حتى يصدر فيه نهي فعلي. طالما لم يصدر نهي فعلي ومباح وإن وجد فيه مقتضى الحرمة وإن أدرك العقل مقتضى الحرمة في هذا الشيء طالما الشارع لم يحرمه فلا يمكن لك أن تتركه بعنوان أنه منهي عن الشرع. وهكذا كل شيء أدرك مثلا العقل حسنه فيه مقتضى الوجوب لا يمكن أن تأتي به بعنوان الوجوب الشرعي طالما الشارع لم يوجبه. يا شيخ ماذا فعلت هنا؟ يقول هذا تصبح رد على من ذهب إلى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. تصبح هذه الرواية دليل على أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أقول ليش؟ هذا معناها هكذا معناها أنه طالما الشيء هذا الشيء ليس فيه نهي فعلي وإن كان فيه مقتضي للحرمة والعقل أدرك الملاك فلا يمكن أن تتركه بعنوان أنه محرم شرعا. وكذلك طالما الشارع ما أوجبه لا يمكن أن تأتي به بعنوان وجوب الشرعي وإن أدركت أن فيه ملاك وإن أدرك العقل. إن الآن رضي رحمه الله هنا يعني فعل شيئا ما كنا نترقب صدوره منه لأجل أخذ بهذه المرسلة. يقول لا هذه نأخذ بها لا بأس وفائدتها التفكيك بين الملازمة. طيب هنا نحن نبدأ من الأخير. نبدأ من الأخير. أما الأراضي بين الأراضي بعد أن عرفت هذه القدم شيخنا هذه الأمور نقول أما الأراضي أبي جرافة رحمه الله يقول فائدتها التفكيك. كل شيخنا وضح لنا ما مرادك لما تقول أنه معناه طالما لم نرد فيه نهي فلا يمكن أن تتركه بعنوان أنه منهي شرعا وإن كان فيه وإن أدرك العقل مقتضي الفساد بله. ولا يمكن أن تأتي بعنوان الوجوب الشرعي وإن أدرك العقل المصلحة. طب وشو ما معنى هذا الكلام؟ لا يخطأ. إما راجع إلى منع الصورة عن العقل، لا يدرك الملاك أصلا، لا يدرك العقل، أو يرجع إلى منع الكبرى وهو مدركات العقلية الحجية، يدرك العقل لكن إدراكه ليس واحد اثنين. إذا قلت أن هذا مرجعه إلى عدم ثبوت السرعة، أن العقل لا يدرك وحده، لا يدرك الملاك التام، لا يدرك العلم التام للحكم، نقول نسأل منا شيخنا الله مع الصابرين، نسأل منا، نقول العقل لا يدرك الملاك التام، العلم التام، لا يدرك هذا النهي، السلب، سلب كلي أو جزئي، يعني دائما لا يدرك. لو لا بعض الموارد بعضه لا يدرك، القصة وين؟ فإذا قلت أن العقل أصلا لا يدرك ملاك التام سلب كلي، يعني العقل بما هو عقل أبدا لا يمكن أن يدرك ما غير عن ملاك الحكم، ولو على نحو الإجابة الجزئية لا يدرك أصلا. إن كان هكذا مقصودا، هكذا تقصد، نحن لا نوافق هذا الكلام في غير محل. لماذا؟ نحن سابقا بينا
مثال شلون للمرأة من وقت
يعني قدر مطلقا ليس أنا. فحينئذ في هذه الصورة إن كان يرجع إلى الصغرى، يرجع إلى الصغرى، نحن سابقا بينا شيئا أن لا يمكن عزل العقل. يعني هذا البحث بحث الأشعري مع الأشعري أسوأ القبع العقليين عن معتزلة الأشعري معه. نحن قلنا سابقا العقل يدرك طبعا، يعني هناك كثير من كلام التفاصيل، قلنا العقل يدرك على نحو الإيجاب الجزئي، أنا ما قلنا دائما، نعم قلنا العقل أحيانا في بعض الموارد يدرك الملاك التام في الأمر. بعبارة أخرى، العقل لما يحكم بحسن شيء أو كبح شيء لابد أن يحرك ثلاث أمور، المقتضى والشرع وعدم المانع، قدع لكامل. هذه الأمور الثلاثة إذا أدرك العقل مقتضي في شيء، وأدرك الشرع وعدم المانع، فلا بد أن يكون هناك حكم موجود، وليلزم تخلف العلة على المعلول، وهذا لا يلزم. وبناء عليه نحن سابقا قلنا أن قطعا العقل يدرك الملاك التام مصلحة الملزمة مع عدم مزاحمتها بشيء عدد المانع، قلنا أحيانا، ومثلنا بمثال مثل الظلم والعدل. الظلم طبعا معنى الظلم واضح، الظلم العقل يدرك قبحه، الملاك التام موجود وما في شيء مزاحم، يعني يوم من الايام لا يمكن ان يكون الظلم حسن، هو الظلم طبيعي دائما وعنوان ذاتي له، قبح ذاتي لا يتغير، لا تقول الظلم قبيح الا مثلا عندنا في الضاحيه مثلا او الا في الزمن الفلاني، لا يمكن هذا، ظلم ظلم قبيح لا يقول التخصيص، والعقل ادرك طبعا. وهكذا نعم وهكذا حسن العدل، العدل دائما حسن، وبناء عليه فنحن يوم من الايام قلنا اذا شخص كذب يقدر ويلزم من هذا التكذيب قتل النبي من الأنبياء أو قتل المعصوم. يلزم منه ماذا؟ يلزم من هذا الكذب قتل معصوم، قتل النبي أو معصوم، ولا يوجد أي فائدة بهذا الكذب. العقل على القبح هذا الكذب على نحو العلة التام ويصبح محرم. ملك الملاك العقل، الملاك للحب الموجود نفسه ما فيه منفعة. ليش العقل لا يدرك؟ إذا قلت أن العقل لا يدرك أصلا أو يدرك لكن قد يكون مزاحم بشكل، وهم جماعة من ذهب إلى أن العقل لا يدرك، هم قالوا المقتضي يدرك المقتضي لكن عدم المانع لا يدرك. يعني أول أنا أدركت فيه مصلحة هذا أو فيه مفسدة، لكن قد يزاحم بشيء ويشترط في الحكم أن يكون ملاك غير مزاحم بشيء آخر، ولا قد يكون شيء حسن فيه شيء غير حسن يزاحم الشيء المفسد. نعم قد يكون. فقالوا نحن ندعي أنه العقل لا يستطيع أن يدرك العلم التام، قد يدرك المقتضي لكن عدم المانع أو الشرط لا يدركه. من قال أنه لا يوجد مثلا شيء يزاحم هذا الأمر؟ قد يكون شيء هذا ما تلقاه. قلنا نحن معكم، نحن ما قلنا دائما العقل يدرك، صحيح، لكن في بعض الموارد يوجد فيه أي مزاحم. يعني مثلا أنا رأيت المعصوم في الماء يسبح، مثلا ذلك بني آدم المعصوم يسبح وما يعرف السباحة، كان بناءك أنه قد ما يعرف السباحة يغرق، نبي يغرق مثلا في الماء، إنقاذ نبي وهو من أولي العزم مثلا، يعني وين المفسدة فيه؟ فيه مصلحة الناس، فيه فائدة يعلم الناس يصلح بين الناس وكذا. وين المفسدة فيه؟ مثلا تزاحم إنقاذ النبي. لا ممكن إنسان مؤمن غير نبي قد يكون قائل ما يدري غدا إذا صار زعيما هذا يفتك بالناس، والمرض أنه معصوم. يعني مرة نحن قلنا، أنا صادق أقول عندنا في الشرع لا يجوز قتل النفس، أما يجب حفظ النفس من أين؟ الفقهاء بعضهم ذكر بعض الأدلة ليست الثانية، أحسن دليل لهم قال حكم العقل. العقل أدرك المصلحة التامة في إنقاذ المؤمن، سواء كان غرق أم حرق أم أي شيء آخر، حفظ. أنا قلت لهم من أين علمتم أن العقل أدرك الملاك وعدم المزاحم بشيء؟ يمكن هذا الذي أنقذته أنت الآن يصبح زعيما غدا ويفتك بالناس، احتمال أولى المعصوم هو ليس معصوما، قد يكون موته أفضل أرجح. ومع هذا نحن قد الأحوال يجب أن ننقذ، يعني ما في شيء، يعني إذا رأينا إنسان ننقذه، لكن بشكل عام فإذا كان معصوما أو شيء ليش العقل لا يدري؟ العقل يدرك. فأنا رأيت يعني الكذب الضار بنفسه وبالآخر، أيضا شخص كذب ويضر بنفس الكذب كذب، ويلزم من هذا الكذب قتل نفسه وقتل المعصوم. نعم العقل لا يدرك قبح هذا الكذب، إذا شيخنا الجليل لا رضي الله عنه رحمه الله على ما هو عليه يعني من المقام السامي، إن كان كلامك يرجع إلى منع الصغرى وأن العقل أصلا لا يدرك، نحن هذا سابقا أبطلنا هذا القول. وإن كان كلامك إلى منع الكبرى، منع الكبرى هو أن العقل قد يدرك لكن إدراك ليس بحجة، إن كان هكذا فهو أسوأ، يعني عزل العقل بالمرة عن حجية. أصلاً العقل هو العز الباطني، أصلاً هو العقل هو العمدة. فعزوا على العجيب المرة، أصلاً يؤدي أحياناً إلى إنكار الرسالة. بالنتيجة في بعض الموارد يؤدي إلى ذلك. يؤدي إلى إلحام الأنبياء. وكثير من الأمور. فالعقل حتماً عز إلى أبد. ونقول شيخنا. شيخنا. فتقول ان معنى الروايه هكذا كل شيء مطلق حتى الفينا يعني كل شيء مباح واقع حتى الزناهي، وتقول ان هذا مؤدى الى التفريط، اي ان الانسان لا يمكن ان يترك هذا الشيء بعنوان انه منهي عنه شرعا وان ادرك العقل المفسد فيه، ولا يمكن ان ياتي به بعنوان واجب شرعا وان ادرك المصلحه فيه العقل. قل هذا الكلام شيخنا خطير، هذا كلام ما نقبل به، لا هو تام من حيث الصغرى ولا هو تام من حيث الكبرى. اذا كلام الاغا غير الدين العراقي لم يكتب له التوصيل، اما كلام الشيخ النعيمي وصاحب الكفايه وما هو الانصاف بعد ذلك ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.